الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندك يا آدم، ما أنواع الشفاعة؟ شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة ما توفر فيها ثلاثة شروط، ما هي؟ رضا الله عن الشافع والمشفوع له، وإذن الله للشافع. والشفاعة المنفية هي حسين، الشفاعة المنفية تطلب من غير الله عز وجل، أو تطلب في من لا يجوز أن تطلب له كالمشركين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما سبب عبادة الكفار لأصنامهم؟ مدين لدعوى القربة ودعوى الشفاعة، لدعوى القربة والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والثاني يقول لله الشفاعة جميعا. ما هي الشفاعة المتفق عليها بين الطوائف؟ الشفاعة التي يثبتها جميع الطوائف، عندك عارف، يثبتها الرافضة وأهل السنة، ويثبتها الإباضية والمعتزلة. الشفاعة العظمى، قال الله عز وجل: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وما هي الشفاعة التي يخالف فيها أهل البدع أهل السنة؟ الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عند المبتدع قاعدة أن من دخل النار لا يخرج منها، وعلى هذا على مذهبهم الباطل في تكفير أصحاب الكبائر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 17 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك يا محمد لا تهدي، لا توفق من أحببت هدايته لقرابته أو لمنزلته عندك، ولكن الله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ومنته، وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الهداية المنفية هي هداية التوفيق، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنفى عن محمد صلى الله عليه وسلم الهداية في آية براءة، وأثبتها له في آية الشورى. والجمع بينهما أن المنفي هو هداية التوفيق، فالذي يوفق لكل خير هو الله عز وجل. وأما الهداية التي في سورة الشورى فهي الدلالة والإرشاد إلى وحي الله عز وجل وإلى طاعته. ومن هداية التوفيق قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. ومن الدلالة والإرشاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى، أقصد من دعا إلى هدى، أي دل وأرشد ووجه وعلم. وساق المصنف هذه الآية لبيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم مع شرفه وكريم منزلته وعلو شأنه ليس له من الأمر شيء في هداية ولا إضلال، فإذا كان لا يستطيع ذلك فهو لما سواه أعجز من الرزق والإحياء والإماتة وإعطاء الولد وغير ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله في باب ما يختص بالله عز وجل، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فإذا ذهب رجل يدعو العيدروس أو البدوي أو الدسوقي أو الجيلاني أو غير ذلك، يقال له: قد قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق، لأن هذا الأمر إلى الله عز وجل، هو الذي لا يعجزه شيء. وفي هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية الناس إلى الخير، ولذلك ربما لحقه التعب والنصب بسبب إعراضهم، فأنزل الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفيها من الفوائد أن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، إذ يهدي من يشاء فضلا منه ورحمة. ويضل من يشاء عدلا منه، وما ربك بظلام للعبيد. والهداية أنواع تكلم عليها ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. الأولى هداية الهداية العامة، وهي هداية جميع المخلوقات لأسباب معائشها. قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يخرج الجنين من بطن أمه يبحث عن الثدي، وكذلك يخرج الفرخ من بيضته يبحث عن أسباب معاشه. وهذا دليل على عظيم منة الله عز وجل على خلقه بهدايتهم إلى هذا الأمر. النوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه عامة يشترك فيها الخالق والمخلوق. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهداية الثالثة هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل لا يشاركه فيها غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يستطيعها إلا هو، ولا يجوز أن تطلب إلا منه. الهداية الرابعة هداية إلى الجنة والنار، وهذه لاحقة بهداية التوفيق وما قبلها، فمن هداه الله إلى الإسلام ووفقه كانت هدايته إلى الجنة. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، ومن لم يوفقه الله عز وجل كان إلى النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قوله: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قاله: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم، قوله عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب سيد التابعين في الفقه والعلم، وقيل بأن سيدهم في العبادة هو ويس القرني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم رجل من مراد ثم من قرن يقال له ويس القرني. عن أبيه وهو المسيب بن حزن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمهم من حزن فأبوا، فقال: ما زالت الحزون فينا، والحزن هو الصعب. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي لما جاءه الموت، وهذا قبل أن يلفظ أنفاسه وهو في سياقة الموت قبل أن يغرغر، لأن الدعوة بعد الغرغر ليست بنافعة، وإنما ينفعه ما لم يغرغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد مناف، وكان من أحب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إذا حاطه وحفظه وقام عليه وناصره. إلا أن الهداية من الله ويعزى إليه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. وإليه يعزى وأبيض يستسقى القمام بوجهه، ثمال اليتامى أسوة أو كذا للأرامل. فهو كان يعرف مقدار النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الهداية والتوفيق من الله عز وجل. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز عيادة الكافر للدعوة والنصيحة أو لأخذ العبرة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام من اليهود فقال: قل لا إله إلا الله، ودخل على رجل من الأنصار فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، قال: أقول لا إله إلا الله خير لي؟ قال: نعم. قوله وعنده عبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة رضي الله عنها، وكان لم يسلم بعد وأسلم عام الفتح. قوله وأبو جهل وهو عمرو بن هشام، وفي الحديث اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك يحسنه بعض أهل العلم، فهدى الله عز وجل عمر بن الخطاب. وأبو جهل كان يسمى أبو الحكم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته لسفهه ولتطاوله وجهالته. ومن عجيب شأنه أنه يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يطأه وهو يسجد، فلما جاء وزعم أن يطأ على رقبته رأى هولا وأجنحة وخندقا ونارا، فرجع القهقراء فقال لأصحابه رأيت هولا وخندقا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دنا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، فليدعو نادية سندعو الزبانية. وفي مرة من المرات أمروا عقبة بن أبي معيط أن يضع السلى على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما انتهى من صلاته قال يا معشر قريش والله ما بعثت إليكم إلا بالذبح، أي بالقتل لمن لم يدخل الإسلام، وليس المراد به الذبح كما يذبح النعاج، فإن هذا أمر لا يجوز للجنس البشري سواء كان المذبوح مؤمنا أو كافرا برا أو فاجرا، كما بينته في مقال لي في الموقع. فقال ما كنت جهولا يا محمد، يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، قال ما كنت جهولا يا محمد، وهو من أعظم الجهلاء، وهو الذي أودى قريش إلى الموارد، وبسببه وقعت غزوة بدر وقتل صناديد قريش بسبب كبره. قال والله لا أرجع حتى أشرب الخمر ثلاثة وتغنيني القينات وتعلم العرب أننا فعلنا وفعلنا. وفعلا بعد ثلاثة أيام كان مأواه النار وبئس المصير. فقال له يا عم، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عم، وفيه جواز مناداة الكافر بيا عم إذا كان عمومة النسب، فإن ذلك لا يغير، فيجوز أن تقول للأب يا أب وللأخ يا أخ وللعم يا عم، إلا أنها لا محبة دينية وإنما محبة نسبية. وفيه التلطف لقبول الكلام، قل لا إله إلا الله فيه الدعوة إلى أهم المهمات وأوجب الواجبات، فإذا أردت أن تدعو أحدا فلتبدأ بأهم المهمات. وهنا دعاه إلى قول لا إله إلا الله، وليس معنى ذلك أن القول المجرد يكفي، بل إن الرجل في سياقة الموت ولو قالها معتقدا لها ممتثلا لما تضمنته وملتزما بما دلت عليه نفعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل عمل قليلا وأجر كثيرا، حيث خرج إلى غزوة أحد يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له أتقاتل حمية لقومك أم للإسلام؟ قال بل أسلمت. فقاتل فقتل، فقيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وفيه فضل هذه الكلمة، إذ أنها ماحية لكل ما قبلها، ما قبلها بمجرد أن يقولها معتقدا لها ممتثلا لها، لا إله إلا الله، وليس معنى ذلك أنه يكتفي بها، فلا بد من إقرانها بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقام مقام دخول في الإسلام، وإذا قالها تضمنت ما بعدها، كما تقول تمسكوا بالكتاب وتريد التمسك بالكتاب والسنة، أو تمسكوا بالسنة وتريد التمسك بالقرآن والسنة. كلمة، وهي مكونة من عدة كلمات، ولكن دليل على أن الكلمة هي الجملة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، أي أنه يشفع له عند الله بها يوم القيامة من المحاجة، يقول يا رب ادخل عمي الجنة فقد قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. أحاج لك بها عند الله، أي أشفع لك بها عند الله يوم القيامة، إذ أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. فقال له أي الجلساء السيئين في ذلك الوقت عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال لأبي طالب، إما أن يكون قال أحدهم أو إما أن يكون قالوا جميعا أو تعاقبوا في قولها، فوظيف الكلام إليهما لتمالؤهما على هذا الأمر، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيه خطر جليس السوء على الإنسان، فقد يورده الموارد، فانظر أين صار أبو طالب بسبب هذين الجليسين، والله المستعان. ولو أخذ بنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمت له آخرته، والله المستعان. أترغب أي تزهد عن ملة أي عن طريقة ودين عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفيه أن الشبهة التي طرأت على كثير من المشركين في عبادة الأصنام والأوثان هو ما أخبر الله به إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفيه عظم التعصب للآباء عند كثير من المشركين، وهكذا عباد القبور الآن إذا قيل لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قالوا هكذا وجدنا آباءنا، نحن على دين آبائنا وطريقة آبائنا. والواجب على الإنسان أن يرغب في ملة إبراهيم وأن يرغب عن ملة المشركين. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الخاسرين. إيش الفرق بين يرغب فيه ويرغب عن؟ ها، يرغب فيه أي يحرص عليه ويحبه، ويرغب عنه أي يبغضه ويتركه. قال: فأعاد عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم كرر له الدعوة وكرر له الترغيب في الإسلام، لعل الله أن يختم له بعمل أهل الإسلام فيكون منهم. وفيه أن الأعمال بالخواتيم. قال: فأعاد أي أعاد أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة كلمتهما القبيحة. فكان آخر ما قال أي أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وهذه التفاتة طيبة من الراوي، لم يقل أنا على ملة عبد المطلب، وإنما جعل المتكلم هو أبو طالب، قال هو على ملة عبد المطلب أي على دينه وطريقته، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يسمى عند العلماء بكفر الإباء، لأنه يعرف أن دين محمد هو الدين الحق، ويعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ومصدوق من ربه، ومع ذلك حمله الإباء على قول لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وعده أن يستغفر الله له بما علم من قرينة حاله أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صدق الإسلام، ولكنه علق استغفاره بإذن الله، وهذا قبل أن يوحى إليه بالمنع، وإلا فإذا أوحي إليه بالمنع فيستحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له بعد المنع. ومعنى يستغفر له يدعو الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. ما لم أنهى عنك معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل طائع لا يتجاوز أمر الله عز وجل. فأنزل الله فيه إثبات أسباب النزول، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية نزلت في أبي طالب، ومع ذلك لا يجوز للمسلم أن يدعو لكافرين. ما كان للنبي أي ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبأ بالحق والذين آمنوا معه الذين أقروا له بالرسالة ولربهم بالوحدانية أن يستغفروا للمشركين، أن يدعو الله عز وجل بالمغفرة للمشركين المنددين الذين لا يغفر الله لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولو كانوا أولي قربى، يعني يمنع الاستغفار للمشرك ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم، وهذا فيه العذر بالجهل، فإن الإنسان إذا لم يتبين له شيء قد يعذر. وأنزل الله في أبي طالب آية أخرى وهي آية سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته، ولو كان الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهدى جميع الناس، لكن الأمر إلى الله له الحكمة. ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم، إذ يهدي هذا ويضل هذا، هو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية وبمن يسير في مسارها. وأما الكافر فإنه بعيد عنها، قال الله عز وجل: لرد لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وفي الآية إثبات مشيئة الله عز وجل، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وفيه أن المحبة الطبيعية لا تؤثر في الدين ولا تنقص شيء من الولاء والبراء، فهو محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب، ولكن مع ذلك لم يؤثر ذلك، لأنه لم يحبه لدينه، بل كان في شأن الدين أمر آخر. فالمذموم هو المحبة لدين الكفار، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. فالمحبة الطبيعية لا تؤثر، فالإنسان قد يحب زوجته النصرانية أو يحب كذلك حب طبيعي، ولا يؤثر ذلك في دينه واستقامته. والشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب ليبين أن الهدى والضلال من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق مربوب لا يقدم ولا يؤخر، وإنما الله عز وجل هو الذي أمره وينهاه، وهو طائع لله عز وجل لا يتجاوز أمر الله عز وجل، فكيف يدعى من دون الله وينذر له من دون الله ويذبح له من دون الله؟ وإذا كان هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعونهم ربما بعضهم طواغيت، بعض المعبودين من دون الله. كان الكفار يعبدون ملائكة ويعبدون يعني أنبياء يقربونهم إلى الله، أما الآن كثير من الصوفية وعباد القبور ربما يعبدون الطواغيت. فانظر إلى الرافضة، ربما يبنون القباب والقبور ويتمسحون بأتربة من هو أصلا مشرك مندد خارج من دين الإسلام، كما هو حال الخميني وحال غير الخميني من المشركين المنددين، ويعتبرونه وليا، بل إن البقعة التي دفن فيها الخميني تسمى بالحرم، ويركب الناس إليها الحرم الحرم، كما هو حال الذهاب إلى الكعبة المشرفة والمسجد النبوي المبارك. وفي غيره ربما أكثر منه، فإن القبور متنوعة ومتقسمة في جميع أنحاء العالم، ويعتقد عباد القبور أن هذه القبور منها أوتاد تتصرف في العالم، أوكل الله إليهم التصرف في العالم، ولذلك ربما طلبوا منهم المدد في حروبهم. وقد ذكر أن الأتراك كانوا في غزواتهم التي كانوا يقومون فيها إلى أوروبا، ربما أرسل ملكهم إلى المدينة النبوية وإلى الحجرة ببعض الرسائل يطلب فيها الغوث من النبي صلى الله عليه وسلم والمدد والنصر. وهكذا هاتري منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حثاثة. والآخر يقول: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.